أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث في المرجحات الخارجية، قد قسمها الشيخ قدس الله نفسه إلى قسمين: قسم يكون معتبرا في نفسه بحيث لو لم يفرض التعارض بين الأدلة لجاز الأخذ به والبناء عليه في مقام الإفتاء ومقام العمل، وقسم لا يكون معتدا به ولا معتبرا به، سواء كان ذلك من جهة وجود الدليل المانع من الحجية أو من جهة عدم الدليل على الحجية. ويقدم الشيخ الكلام في ما لا يعتبر قبل الكلام فيما يعتبر. مثال المرجح الخارجي غير المعتبر الشهرة الفتوائية، إذا أدى الخبر إلى معنى يطابق فتوى المشهور، أو تعدد رواة الخبر بناء على الملازمة بين الرواية وبين عمل الراوي فتكون الرواية كاشفة عن عمله، وهكذا لو كان الراوي لأحد الخبرين أعلم وأفقه من راوي الخبر الآخر بناء على الملازمة المذكورة سابقا. ففي هذه الموارد الثلاثة يمكن أن يقال بأن مؤدى الخبر أقرب إلى الواقع من جهة موافقته إما لعمل المشهور أو لفتوى الأفقه، ومطابقة المؤدى لعمل المشهور أو فتوى الأفقه توجب أقربيته إلى الواقع، وهذا من باب كون الشهرة وعمل الفقيه الأفقه مرجحا خارجيا. هذا من أمثلة المرجح الخارجي. وكذلك من أمثلة المرجح الخارجي مخالفة العامة. إن قلنا بأن المقصود بمخالفة العامة ترجيح المخالف من باب انتفاء احتمال التقية عنه لا من باب احتمال التقية في الطرف الموافق، كما تقدم سابقا، فإنما تقدم سابقا هو جعل الترجيح بمخالفة العامة من باب كشفها عن كون الطرف الموافق صادرا على نحو التقية إما تعبدا أو من باب الاعتداد بالاحتمال المنكشف بالموافقة بناء على الطريقية. على كل حال، الترجيح هناك كان من باب انكشاف كون الخبر الموافق تقية. أما ما يطرح الليلة فإنه عبارة عن الترجيح للخبر المخالف من باب ظهور كونه جديا لا من باب الحكم بأن مخالفه والموافقة للعامة صادر على نحو التقية. إذن المخالفة للعامة إن قلنا أنها كاشفة عن كون هذا الدليل المخالف للعامة صادرا بنحو الجد فهي من المرجحات الخارجية حينئذ. طيب، هذا المرجح الذي ليس بمعتبر في نفسه، ما الدليل على جواز البناء عليه في مقام الترجيح؟ الجواب عن هذا أن القاعدة التي ذكرناها سابقا في الدليلين المتعارضين بناء على الحجية من باب الطريقية، التي ذكر الشيخ أنها تقتضي البناء على كل ذي مزية توجد فيه ولا توجد في الآخر، واردة في المقام، وذلك لأن الأمارة الخارجية التي يطلق عليها عنوان المرجح الخارجي وإن لم تكن معتبرة لكنها تورث القوة في الطرف الموافق لها، بحيث يصح أن يقال عن هذا الطرف الموافق للمرجح أن فيه مزية، وكل ذي مزية يوجد فيه هذه المزية ولا يوجد في مقابله مثلها يؤخذ به من باب دوران الأمر بين التعيين والتخير عند التعارض في المقام. فإن قلت كيف يكون المرجح الخارجي كاشفا عن هذه المزية، وبعبارة أخرى إذا قلنا بأن المرجح الخارجي ليس بمعتبر فالمزية المنكشفة به لا يجوز البناء عليها إذ لا اعتبار بهذا الكشف. ثانيا، لو سلمنا بأن المرجح الخارجي يكشف عن مثل هذه المزية في أحد الطرفين المتعارضين، والمفروض أن حجية الطرفين المتعارضين من باب الطريقية، ولا معنى لوجود المزية فيما يكون حجة من باب الطريقية إلا إذا تقوت طريقيته، وقوة طريقية أحد الطرفين في مقام التعارض توجب سقوط طريقية الطرف الآخر، فيكون هذا بمثابة انتفاء مناط الحجية عن الطرف الآخر، فيخرج عما نحن فيه، لأن كلامنا فيما إذا كانت الطريقية شأنا واقتضاء فيهما تاما. فإذا أمعنى لما قيل من أن المرجح الخارجي يجوز البناء عليه، إما لأنه ليس بكاشف معتبر، وإما من باب أنه إذا كشف فإنه يكشف عن انتفاء مناط الحجية في أحد الطرفين. وهذان الأمران الشيخ قدس الله نفسه يرد أحدهما ويسكت عن الآخر، ولا يعلم وجه سكوته عن الإشكال الثاني الذي ذكرناه. أما القول بأن هذا المرجح ليس بكاشف أو لا اعتبار بكشفه، فالصحيح أن القول بجواز البناء على المزية لا من باب ثبوت حجية المرجح الخارجي في مقام الكاشف، بل من باب ما تقدم من حكم العقل بأخذ كل ما يحتمل أنه مطابق للواقع، سواء كان هذا الاحتمال ثبتت حجيته أو هذا الاحتمال لم تثبت حجيته. إذا وران الأمر بين التعيين والتخيير في المقام، في مقام الحجية في مقام الترجيح، إذن سواء قلنا بأن هذا المرجح كشفه معتبر أو قلنا بأنه لا يكشف كشفا معتبرا، فإن الاحتمال المترتب عليه له أثر في المقام، وهو حكم العقل بلزوم البناء عليه من باب الاحتياط. وأما الإشكال الثاني الذي لم يذكر الشيخ جوابه بشكل صريح، ولكنه يمكن دفعه بالتأمل في كلماته، فهو أن هذا الإشكال ليس بقويا وإن كان من حيث الصورة له واقع، وذلك لأنه لا بأس بأن يلتزم بانتفاء مناط الحجية، باعتبار أن هذا الانتفاء إنما هو من جهة التعارض، والحال أن الحجية الفعلية بقطع النظر عن هذا المرجح منتفية عن كلا الاثنين، ومع هذا المرجح تثبت لأحدهما، فلا يكون الالتزام بانتفاء الحجية الفعلية في الطرف الفاقد للترجيح موجبا لإشكال جديد أو موجبا لحصول التزام جديد. هو نفس الالتزام الأول، من أول الأمر نحن قلنا بأن هذا الطرف المخالف للمرجح ليس بواجد للحجية الفعلية. نعم، لو أريد بدعوى استلزام كاشفية المرجح عن قوة طريقية أحدهما المساوقة لانتفاء مناط الحجية في الآخر، لو أريد بهذا الاستلزام استلزام انتفاء أصل الطريقية، فمن الواضح أن المرجح لا يستلزم انتفاء أصل الطريقية، وإنما ينتفي يستلزم عدم بلوغ الطريقية في الطرف المرجوح إلى حد الفعلية. فإن قلنا بأن هذا يعبر عنه بانتفاء الحجية الفعلية فلا بأس، وإن قلت بأنه يعبر عنه بانتفاء مناط الحجية فأيضا هذا لا بأس به، إذ المقصود انتفاء مناط الحجية بلحاظ الحجية الفعلية، لا انتفاء مناط الحجية بلحاظ الحجية الاقتضائية والحجية الشأنية. إذن هذا الإشكال أيضا مدفوع. لذلك يقول الشيخ يمكن أن يستدل على جواز البناء على مثل هذا المرجح الخارجي بالإجماع عندهم على الترجيح بكل مزية غير مستقلة، أي مزية داخلية، وذلك لأن هذا الإجماع وإن كان مختصا بالمزايا غير المستقلة التي تكون ثابتة في نفس الدليل بقطع النظر عن المرجح الخارجي، لكن بناء على ما ذكر من كاشفية المرجح الخارجي عن اشتمال المرجح والراجح على مزية موجودة فيه ومفقودة في الآخر يندرج المورد تحت معقد الإجماع المدعى، وذلك لأن وجود مرجح خارجي يستلزم أو قل يكشف عن أن هذا الطرف فيه مزية ليست موجودة في الطرف الآخر، فيشمله معقد الإجماع المدعى على أن كل دليل ذي مزية يؤخذ به من باب كونه أقوى الدليلين. فإن قلت أن الإجماع المدعى مخصوص بالمزية التي تكون ثابتة في الدليل نفسه بقطع النظر عن المرجح الخارجي، قلنا هذا الكلام مدفوع بأن معقد الإجماع على الأخذ بكل مزية قائمة بنفس الدليل، سواء ثبتت للدليل في نفسه بقطع النظر عن المرجح الخارجي أو ثبتت في نفس الدليل لكن ببركة النظر إلى المرجح الخارجي. على كل حال هذا مشمولا لمعقد الإجماع. بل يمكن أيضا أن يتمسك بالنصوص التي ورد فيها النهي عن الأخذ بما فيه ريب ولزوم الأخذ بما ليس فيه ريب، وذلك لأن الأخذ بما يوافق المرجح الخارجي يكون أخذا بما لا ريب فيه من باب كاشفية المرجح الخارجي عن وجود ريب في المرجوح لا يوجد في الراجح. بل الشيخ رحمه الله تعالى أيضا يؤيد هذا الكلام باستدلالهم على الترجيح في الأدلة المتعارضة بمثل موافقة الأصل وبمثل المخالف موافقة القياس الذي لا حجية له في نفسه، فإن هذا كله يدل على أن المناط عندهم في الترجيح بالمرجح الخارجي على كل مزية تنكشف بمرجح خارجي أعم من أن يكون ذلك المرجح معتبرا في نفسه أو غير معتبر في نفسه، فتارة يرجحون بالأصل وتارة يرجحون بالقياس، وبينهما من حيث الحجية وعدم الحجية ما لا يخفى من الفارق. بل إن بعض الفقهاء يرجح بذهاب الأكثر إلى الأخذ بهذه الأمارة بدعوى أن عمل الأكثر أمارة الرجحان في المقام أو أمارة مطابقة الواقع. هذا كله يدل على أن المرجح الخارجي يجوز الأخذ به. نعم، ما هو وجه الأخذ به؟ ما ذكره الشيخ من جهة أنه يستلزم انكشاف خلل في المرجوح لا يوجد في الراجح، فيدور الأمر حينئذ بين الأخذ بما ليس فيه خلل وبين الأخذ بما فيه خلل، ومن الواضح أن العقل يحكم بلزوم الاحتياط في المقام ويكون بالأخذ بما ليس فيه خلل. قال: أما المرجحات الخارجية فقد أشرنا إلى أنها على قسمين. الأول ما يكون غير معتبر بنفسه، والثاني ما يعتبر بنفسه بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو المرجع. القسم الأول ما يكون غير معتبر في نفسه، فمن الأول شهرة أحد الخبرين إما من حيث رواته بأن اشتهرت روايته بين الرواة بناء على كشفها عن شهرة العمل، هذا بناء على كشفها عن شهرة العمل أو اشتهار الفتوى به قيد للشهرة التي هي مثال لما نحن فيه، إذ ليس المقصود الشهرة الروائية لأن الشهرة الروائية من المرجحات السابقة الداخلية. ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه، المقصود اشتهار الفتوى به يعني اشتهار مطابقة الفتوى، اشتهار الفتوى المطابقة له.
الخبر الضائد عن المشهور، حتى لو وجدنا مثلا مشهور يفتونا بفتوى توافق هذه الرواية ولا نعلم أنهم استندوا إليها، يمكن تحقق الجبران هنا؟
لا،
أجل الشيخ نظر له وش
يعني؟ نظر إلى الشهر الفتوائية.
كان بس تحقق شهر فتوائية.
نعم، المقصود الشيخ هنا ليس الشهرة التي يدعى أنها جابرة، تلك شهرة ناظرة إلى السند، وتلك الشهرة يشترط فيها عمل المشهور بالرواية بحيث يكونون مستندين إلى هذه الرواية. نعم، فتكون حينئذ مرجحا لسند الرواية أو مثلا جابرا لضعفها، تكون جابرة لضعفها. هنا ليس المقصود إلا شهرة العمل المطابق لمضمون الرواية أو شهرة الفتوى المطابقة للمضمون، فيكون النظر حينئذ إلى نفس الرواية لا من حيث رواتها بل من حيث مضمونها، لكن بمعنى وجود مرجح لهذا المضمون، مرجح خارجي لهذا المضمون.
يعني يصير دي الفعل له الشهرة الفتوائية مرجحة لهذا الخبر على الخبر المعارض له.
نعم
يعني نظروا هكذا.
نعم. لذلك قال ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه. طيب قوله ولو مع العلم الذي يكون الحرف فيه وصليا أي إنما يناسب التعميم ولا يناسب إخراج غير هذا الفرد، فالمقصود إدخال ما بعد هذا الحرف لا إخراج ما عداه. فنقول نعم هذا وإن كان دالا على التعميم أو يقتضي التعميم لكن لا منافى بين التعميم وبين الفرق بين الشهرتين، الشهرة الجابرة والشهرة التي هي من المرجحات الخارجية، وذلك لأن النسبة بين مفهوميهما التباين، لكن بين مصداقيهما تصادق. بالشهرة الجابرة يمكن أن تلحظ جابرة للسناد فتكون من مرجحات السناد وتكون مرجح داخلي، إذا قلنا بأن العمل للمشهور عبارة عن روايتهم للخبر ولو بنحو الإفتاء. وتارة نقول نرى هذه الشهرة الجابرة لكن لا بما هي شهرة عاملين بالرواية بل بما هي شهرة فتوائية مطابقة للرواية، إذ العمل بالرواية لا ينافي التطابق مع الرواية، إذن الشهرة الجابرة لها حيثية، يمكن أن تلحظ بما هي جابرة يمكن أن تلحظ بما هي مرجح خارجي في نفسه. لذلك قال ولو مع العلم بعدم الاستناد، وذلك لأن كثيرا من الشهرات يحتمل أن تكون من باب الاستناد إلى الرواية ويحتمل أن تكون من باب الأخذ بدليل آخر يوافق الرواية، لذلك قال الشيخ إذا لاحظناها بما هي مطابقة كانت مرجحا خارجيا. ومنه كون الراوي له أفقه من راوي الآخر في جميع الطبقات أو في بعضها بناء على أن الظاهر عمل الأفقه به. ومنه طبعا لما قال هذا بناء، لأنه إذا لم نلحظ هذا البناء كان أفقهية الراوي من صفات الرواة ومن صفات الرواة من المرجحات الداخلية لا من المرجحات الخارجية. إذا لاحظنا عمل الراوي فعمل الراوي أجنبي عن الرواية، أما إذا لاحظنا روايته فروايته عين الرواية أو من شؤون الرواية. إذن إذا لاحظناه راويا كانت صفاته بناء على أنها من المرجحات تكون الصفات من المرجحات الداخلية، وإذا لاحظناه عاملا وقلنا بمرجحية صفاته فصفاته تكون مرجحات خارجية. ومنه مخالفة أحد الخبرين للعامة بناء على أن الظاهر عمل بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها، أي من جهة أن مخالفة العامة كاشفة عن انتفاء احتمال التقية في الخبر المخالف، لا من باب كاشفية مخالفة العامة عن وجود احتمال التقية في الموافق، إذ بناء على ذاك يكون هذا مرجح سندي. أما إذا لاحظنا مخالفة العامة كاشفة عن انتفاء احتمال التقية في نفس الخبر المخالف فلا يكون مرجح سندي بهذا المعنى، يكون مرجح مضموني أو من باب الترجيح للمؤدى بملاحظة المخالفة، يعني في الواقع يكون المرجح هو نفس المخالفة لكن لمؤدى هذا الخبر المخالف. ومنه كل أمارة مستقلة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل لا لوجود الدليل على العدم كالقياس. هذا الاحتراز بلحاظ البحث لا بلحاظ الحكم. سيأتي الكلام في الحكم وأن من الفقهاء من أدرج القياس تحت هذا القسم، لكن الشيخ يقول فعلا كلامنا الآن في غير هذا القسم، في غير ما قام الدليل على عدم حجيته، بل فيما لم يكن حجة من باب عدم الدليل. ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح، ما يستفاد من الأخبار من الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع وإن كان خارجا عن الخبرين. أي أن المرجح لو كان خارجا عن الخبرين يؤخذ بمقتضاه، ومقتضاه في المقام أقربية أحدهما، إذن يبنى على ما هو أقرب. بل يرجع هذا النوع إلى المرجح الداخلي.
كما الشيخ مبنى في الأمارات أنها من لا جعل وماثل.
نعم لا بأس بذلك، لا يتنافى،
ما يتنافى مع أنه كون النظر للواقع وعدم نظر الواقع. يعني هني لما تقول باب جعل وماثل، بالتالي الأمارة هذه زين تجعل حكم وماثل حكم الواقع، صحيح ولا لا؟ بينما لما نقول لا، الأمارة مجرد طريق، يعني ما لها دخل أساسا في شنو، فبالتالي جعل ما يصير هذا، يعني مو واضح
رجحان. نعم، جعل الحكم المماثل ليس بمعنى البناء على حجية الخبر من باب الموضوعية.
لا أدري، لا موضوعية،
يلحظ الطريقية. خب إذا لاحظنا الطريقية فلا منافاة حينئذ بين أن نقول بجعل الحكم المماثل وبين أن نقول بأنه يناط حجية الخبر بالطريقية.
نبتلي بالتصويف.
نعم أحسن.
غرضي أنه هذا نفس رأي الشيخ، يعني ما يصطدم مع الكاشف، يعني هذا الكاشف هي المحضة، واضح فيه أنك تنظر لي لأي مزية للخبر على الآخر. أما لما يكون لا، يعني هم الطريقة وهذه الأمارة لها جهة في جعل حكم مماثل، فكان ما هي مين كاشف محض يصير.
لا، الشيخ يبني على المصلحة السلوكية، وهي وإن استلزمت جعل الحكم المماثل، لأن معنى المصلحة السلوكية حكم الشارع بلزوم البناء على هذا العمل والعمل السلوك وفقه تداركا لمصلحة، إن كان الخبر مخالفا للواقع كانت تداركا لنفس الواقع. لكن هذه المصلحة السلوكية في الواقع ليست في مقابل طريقية الخبر. كيف؟ وهي مبنية على طريقية الخبر، إذ المصلحة في الأخذ بالطريق، فتكون مؤكدة لطريقيته لا في مقابل طريقيته. فلا منافى حينئذ بين جعل الحكم المماثل بهذا المعنى وبين ملاحظة طريقية الخبر. قال: ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد من الأخبار من الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع وإن كان خارجا عن الخبرين. يقول: نفس ما أسسناه من القاعدة عند التعارض بين الخبرين بناء على حجيتهما من باب الطريقية يقتضي الأخذ بكل مرجح داخليا كان أو خارجيا، بل يمكن إرجاع الخارجي إلى الداخلي، وقد ثبت جواز الترجيح بالداخلي، فيجوز الأخذ بالمرجح الخارجي، وذلك لأن المرجح الخارجي يكشف عن وجود ميزة فيما يوافقه لا توجد فيما يخالفه، فيكون الأخذ بالمرجح الخارجي أخذا بتلك الميزة، وتلك الميزة مرجح داخلي. بل يرجع هذا النوع إلى المرجح الداخلي، فإن أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنية فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر، إما من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور، فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب. وقد عرفت أن المزية الداخلية قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها موجود في الآخر، كقلة الوسائط، فإن قلة الوسائط توجب انتفاء احتمال الخطأ من باب قلة الوسائط، لأنه لا يحتمل أن يخطئ زيد عن عمرو وعمرو عن بكر مثلا، وهذا عن الإمام، بخلاف ما إذا تعدد الناقل، فإن مثلا خطأ وارد في كثرة الرواة، الكذب من راو على راو آخر وارد، الخطأ من جهة الشائعات وأنها عادة ما تتناقل مع اختلاف حجمها، كلما كثرت الوسائط كبر حجم الخطأ أو الكذب مثلا في الأخبار، وهذا غير موجود مع قلة الوسائط. إذن قلة الوسائط توجب انتفاء احتمال في ذيها أي ذي المزية لا يوجد في الآخر، ذلك الاحتمال موجود في ذاك الطرف لكنه يوجد في هذا الطرف، ومخالفة العامة بناء على الوجه السابق. الوجه السابق هنا يراد به الوجه الذي ذكر من أن مخالفة العامة تكشف عن انتفاء احتمال التقية الموجود في الطرف الآخر، وقد توجب بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر كالأعدلية أو والأوثقية، فإنهما يوجبان وجود احتمال في الطرف الآخر غير ذي المزية لا يوجد في ذي المزية. إذن ذو المزية إما أن يراد به ذو المزية بمعنى اشتماله على مرجح للصدق، وإما بمعنى عدم اشتماله على ما يقتضي الكذب والمخالفة مثلا، إذ ما يقتضي الكذب مرجح لكن للوهم، يعني مخرج لهما عن حد التكافؤ إلى حد التراجع. غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر، يعني نحن نعلم في بعض المرجحات بأن أثره أن يكون موافقه مشتملا على مزية كمالية، وبعض المرجحات أثره اشتمال ما يخالفه على مزية نقصية، لكن كثير من المرجحات لا نعلم أنها تكشف عن وجود مرجح في ذيها كمالي أو مرجح في غير ذيها نقصي، لكن هذا لا يضر بالأخذ به. غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر، بل ذو المزية داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار. ومن هنا يمكن أن يستدل أي من جهة إرجاع المرجح الخارجي إلى الداخلي، يمكن أن يستدل على المطلب بالإجماع المدعى في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليل بناء على عدم شمولها للمقام. هذا بناء على عدم شمولها وجه لإدراج ما نحن فيه تحت معقد الإجماع تكلفان، إذ لو كان شاملا لم نحتاج إلى بناء الاستدلال بالإجماع على إرجاع المرجح الخارجي إلى المرجح الداخلي. قال من حيث، هذا بيان لكيفية الاستدلال، من حيث إن الظاهرة من أقواهما في معقد الإجماع أقواهما في نفسه ومن حيث هو، يعني هذا طبعا تعليل لعدم شمول معقد الإجماع لما نحن فيه، فكيف يستدل؟ يقول أولا معقد الإجماع مختص بغير ما نحن فيه بدعوى المدعين، باعتبار أن ظاهر معقد الإجماع إرادة ما هو أقوى في نفسه بقطع النظر عن المرجح الخارجي، فكيف يستدل بالإجماع؟ قال الشيخ نعم يمكن أن يستدل باعتبار رجوع المرجح الخارجي إلى المرجح الداخلي للملازمة بينهما، لا مجرد كون مضمونه أقرب إلى الواقع لموافقة أمارة خارجية. فيقال في تقريب الاستدلال إن الأمارة موجبة لظن خلل في المرجوح مفقود في الراجح، فيكون الراجح أقوى إجمالا من حيث نفسه. فإن قلت نعم أقوى احتمالا، فإن قلت إن المتيقن من النص ومعاقد الإجماع اعتبار المزية الداخلية القائمة بنفس الدليل، وأما الأمارة الخارجية التي دل الدليل على عدم العبرة بها من حيث دخولها فيما لا يعلم فلا اعتبار بكشفها عن الخلل المرجوح. حاصل الإشكال أن المزية التي يدرج الخبر المشتمل عليها تحت معقد الإجماع بعنوان كونه أقوى الدليلين، هذه المزية لا دليل عليها إلا هذا المرجح، والمفروض أنه ليس بدليل، إذ كلامنا فيما ليس بمعتبر، فيكون كشفه عن هذه المزية لا اعتبار به. فهو تكون داخلة فيما لا يعلم، فلا اعتبار المرجحات تكون داخلة فيما لا يعلم فلا اعتبار بكشفها عن هذه المزية. ولا فرق بينه وبين القياس في عدم العبرة بها في مقام الترجيح كمقام الحجية، يعني كما أن القياس لا حجية له في نفسه كذلك لا حجية له في مقام الترجيح، وهذه المرجحات من هذا القبيل. هذا أولا. هذا مع أنه لا معنى لكشف الأمارة. خب سلمنا معكم أن هذه المرجحات تكشف عن هذه المزية، لكن إذا كانت حجية الخبرين المتعارضين من باب الطريقية فلا اعتبار بالمزية ما لم يكن لها ارتباط بمناط الحجية، إذ كون هذا الخبر في النهار وذاك الخبر في الليل لا مدخلية له في حيثية كشفهما عن الواقع حتى يكون هناك ترجحا باشتمال أحد الخبرين على مثل هذه المزية. إذن لابد أن تكون المزية لها ارتباط بمناط الحجية وهو الكشف. فإذا قلنا بأن المرجح يكشف عن أما ميزة ومزية في كشف أحدهما كان لازم ذلك لا محالة انتفاء مناط الكشف في الآخر، وهذا يعني انتفاء أصل الحجية عن الآخر، وليس هذا مما نحن فيه. هذا مع أنه لا معنى لكشف الأمارة عن خلل في المرجوح، لأن الخلل في الدليل من حيث إنه دليل قصور في طريقيته والمفروض تساويهما في جميع ما له مدخل، مدخل الطريقية شو عندكم عبارة عن دخل في طريقية، في الطريقية، ومجرد الظن بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا في ذلك لأن الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع. يقول هذه المزية إن رجعت إلى الطريقية كان خلف المفروض، وإن رجعت إلى ظن مطابقة المضمون فلربما يزيد الظن بمطابقة مضمون الطريق، ولكن مع ذلك يكون كشف الطريق معادلا للطريق الآخر لا أزيد. وإن شئت قلت أنه لا منافاة بين زيادة الظن بالمؤدى وبين المساواة من ناحية الطريقية، فكشف هذا عن الواقع ككشف هذا عن الواقع، وإن احتملنا أن يكون قول زيد من باب الاتفاق مطابقا للواقع، مثلا يخبرني زيد بخبر ويخبرني عمرو بخبر آخر وأنا أحتمل الصدق في كل منهما كاحتمال الكذب لا أزيد ولا أنقص، لكن أظن من باب الاتفاق أن كلام زيد أقرب إلى الواقع من باب الاتفاق، أو لأمارة أخرى لا مدخلية لها في صدقهما، فهل هذا ينافي القول بأن طريقية خبر زيد كطريقية خبر عمرو؟ لا منافاة، إذ المفروض أن عمرا عندما أخبر لم يكن ملاحظا لهذه الأمارة، ولا يزيد قوله عندي من ناحية الطريقية. إذن إذا جعلنا مناط الحجية الطريقية فهما متساويان، إلا أن يرجع الترجيح إلى الطريقية، والترجيح إذا رجع إلى الطريقية كان معنى ذلك أن أحدهما لا طريقية له. قلت أما النص فلا ريب في عموم التعليل في قوله لأن المجمع عليه لا ريب فيه، وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا ريب في عموم التعليل في هذه النصوص لما نحن فيه، بل قوله فإن الرشد في خلاف فيما خالفهم، وكذا التعليل في رواية الأرجاني أو الأرجائي لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامة إلى آخره وارد في المرجح الخارجي، لأن مخالفة العامة نظير موافقة المشهور. وأما معقد الإجماعات فالظاهر أن المراد منه الأقرب إلى الواقع والأرجح مدلولا ولو بقرينة ما يظهر من العلماء، هذا ولو هذا توجيه لما استظهره، لماذا كان الظاهر أن المراد الأقرب إلى الواقع والأرجح مدلولا لا الأرجح طريقية؟ قال ولو بقرينة ما يظهر من سيرة العلماء وأحكامهم وفتاواهم قديما وحديثا من إناطة الترجيح بمجرد الأقربية إلى الواقع، يأخذون بما يكون أقرب إلى الواقع، سواء كان بلحاظ المرجح الداخلي أو المرجح الخارجي، وسواء كان المرجح الخارجي ناظرا إلى حيثية الكشف فيهما أو غير ناظر إلى حيثية الكشف فيهما، مثل ما سيجيء من كلماتهم في الترجيح بالقياس، إذ القياس لا يقوي طريقية أحد الطريقين بل لا اعتبار به في نفسه، ومع ذلك يعملون به، وذلك للاعتداد باحتمال الإصابة المترتب على القياس. ومثل الاستدلال، مثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الأصل، الاستدلال على الترجيح بموافقة الأصل، يستدلون على ذلك بأن الظن في الخبر الموافق له أقوى، لا بأن الأصل يوجب قوة طريقية أحد الدليلين. وعلى الترجيح بمخالفة الأصل بأن الغالب تعرض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان، يجعلون هذا مرجحا. إن قلت القول بأن الشارع يتعرض غالبا لبيان ما يحتاج إلى بيانين يقتضي احتمال عدم صدور البيان، لذلك يبنون على الأصل. قلت هذا الكلام صحيح لو لم يوجد الخبر المخالف للأصل، لكن مع وجود الخبر المخالف للأصل يقولون أن الموافقة للأصل توجب الأخذ بما يوافق الأصل، والسبب يقولون أن الشارع يتعرض بالبيان لما يحتاج إليه المكلف، وبالمفروض أن هذا الخبر بيان على تقدير صدوره، كأنهم يقولون هذا البيان ليس بثابت، إذ لو كان ثابتا لوصل إلينا ولم يعارض بمعارض آخر.
ليش ما نحمل العبارة على الترجيح بمخالفة الأصل على غاية تعرض الشارع؟ يعني عندنا نصان، نص موافق نص مخالف، نأخذ في المخالف ليس بالموافق، وكان هذا رأي ثاني يشير للشيخ لا في رأي اللي ذكره ولا نأخذ بالمخالف، لأن الشارع عادة ما يتعرض لما لا يحتاج إلى بيان، ذاك الأصل ويا بعد ليش الشارع يتعرض، فهذا الذي هو مخالف لأنه مخالف للأصل واحتاج إلى البيان، إذن فالشارع هنا ذكره، فكان هذا رأي مقابل رأي الأول الذي ذكره.
نعم، لكن بعيدون، يعني بعيدون عن، مو بعيد عن العبارة بهالمعنى، لأنه يمكن أن نجعل الترجيح بنفس المخالفة على قولته، يعني بالمخالفة، لكن لم يعهد الترجيح بمخالفة الأصل عند المشهور. الترجيح بمخالفة موافقة الأصل.
تعليل يعني أنه الشارع لا يحتاج فيما لا يحتاج فيه إلى بيان لا يذكر الشارع. فإذا جاءتنا رواية موافقة للأصل ما يحتاج إلى بيان حتى الشارع يذكر لي مثلا دليل على الإباحة مثلا. فالدليل الذي يقول بالحرمة هو اللي عادة الحرمة تحتاج إلى بيان.
يحتمل هذا، ليش مو
يعني
محتمل، لكن ممكن، لكنه خلاف المعروف من الترجيح بموافقة الأصل، ممكن يعني لعله ناظر إلى مبنى إنشاذ مثلا،
يعني كان مبنيين يعني
مبنى إنشاذ وكذا، لا بأس. قال: ومثل استدلال المحقق على ترجيح أحد المتعارضين بعمل أكثر الطائفة بأن الكثرة أمارة الرجحان. تعالى شيء والعمل بالراجح واجب، وغير ذلك مما يجده المتتبع في كلماتهم، مع أنه يمكن دعوى حكم العاقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع فيما كان حجيتهما من حيث الطريقية. فتأمل. طبعا الشيخ لم يشر إلى جواب الإشكال الثاني، وهو أنه إذا كان المدار في الحجية على الطريقية فدعوى رجوع المرجح الخارجي إلى مرجح داخلي تستلزم انتفاء مناط الطريقية في أحد فر المرجوح، ولكن هذا الكلام منه وهو تأمل إشارة إلى أن حكم العقل الأخير الذي أشار إليه جواب عن هذا الإشكال، وذلك لأن هذا الكلام لا يكون واردا على من يقول بأن الأمر يدور بين محتمل التعيين وبين احتمال التعيين واحتمال التخيير في مقام الحجية، طبعا في مقام الترجيح، فيكون الأخذ باحتمال التعيين هو المتعين في حكم العاقل. هذا ما قاله أنه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع فيما كان حجيتهما من حيث الطريقية. بقي في المقام أمران. الأمر الأول يتعرض فيه إلى حكم القياس، وأنه هل يجوز الترجيح به أو لا يجوز الترجيح به. لا إشكال في أن القياس عندنا ليس بحجة، بل قامت الأدلة المتواترة على عدم جواز الأخذ به، وأنه ليس بدليل ولا أصل ولا يجوز بناء حكم عليه. لكن هل يجوز الترجيح به أو لا يجوز الترجيح به؟ طبعا أيضا لا ينبغي الاختلاف في أنه لم يقم دليل على عدم جواز، لم يقم دليل على جواز الترجيح بالقياس بعنوانه، إذ لم يرد مثل هذا الدليل، لا دليل لفظي ولا دليل عقلي. وإنما الكلام أنه بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة، فهل يمكن البناء على القياس من باب كونه مورثا لقوة احتمال مطابقة أحد الدليلين للواقع أو لا؟ وهذا إن تم فهو لا ينافي الإجماع على عدم حجية القياس في نفسه، إذ لم نقل بأن القياس مرجح لأن الشارع جعله مرجحا بعنوانه، بل قلنا أن القياس مرجح من باب كونه موجبا للاحتمال كسائر ما يوجب احتمال أقربية أحد الدليلين إلى الواقع. يظهر من المحقق الحلي قدس الله نفسه أنه يستوجه الترجيح بالقياس في مقام البحث، وإن كان يتنظر في آخر كلامه، ولعله من باب مراعاة احتمال الخلاف في المقام. ورد المحقق قدس الله نفسه إشكال المنافى بين الترجيح بالقياس وبين انتفاء حجيته كما عليه المذهب الصحيح مذهب الأصحاب، فرد المحقق ذلك بأنه لا منافى، إذ نحن لم نقل بأن القياس دليل، بل قلنا بأن الدليل الموافق للقياس راجح على الدليل المخالف للقياس، ولا منافاة بين الدعوين. لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى يتوقف في هذه الدعوة، بل يستظهر خلافها، وذلك لأن البناء على القياس في مقام الترجيح وإن لم يكن مستلزما لثبوت حجيته في نفسه، لكنه عمل به في الجملة، والمفروض أن العمل بالقياس غير جائز. بل قال الشيخ أنه لا فرق بين أن نرفع اليد بالقياس عن الخبر الذي لا معارض له، وبين أن نرفع اليد بالقياس عن الخبر الذي له معارض. فكما أنه لا يجوز العمل بالقياس في المورد الأول، كذلك لا يجوز العمل بالقياس في المورد الثاني، هذا أولا. ثانيا، يمكن أن يستظهر من الأدلة أن المنهي عنه العمل بالقياس مطلقان، لا العمل بالقياس في كدليل مستقل. وإن شئت قلت أن الأدلة لم يرد فيها نفي حجية القياس فقط، بل ورد فيها النهي عن العمل بالقياس. ومن الواضح أن الترجيح بالقياس عمل بالقياس، حتى بقطع النظر عن الإشكال الأول الذي كان المراد منه إرجاع الترجيح بالقياس إلى حجية القياس. لكن الإشكال الثاني لا يراد منه الإرجاع، بل يراد منه أن تعميم النهي لمثل الترجيح حتى لو لم يكن عملا بالقياس. سلمنا أن الترجيح ليس عملا بالقياس، لكنه مشمول للنهي. فإذا المتحصل أن الترجيح بالقياس إما أنه حجية للقياس في الجملة، وإما أنه عمل بالقياس مشمول لإطلاق دليل النهي عن القياس. لذلك لم يعهد عن أحد من العلماء أنه يعمل بالقياس في مقام الترجيح. والشيخ إشارة لطيفة يقول لو كان ذلك صحيحا للزم تدوين شرائط القياس حتى يكون الترجيح به صحيحا، وتبويب القياس وبيان من يقيس وماذا يقاس وكيف يقاس، وهذا ما عليه العامة.
يعني إذا لم يكن له الترجيح عمل، فما الظاهر يعني أن عندنا فعلا إطلاق زين يشمل مثل المقام، إذ أنه ظاهر له أدلة القياس أساسا لما تقول أنت حرمة القياس أن هناك عمل يعني قسته فصار قياس وليس خروج عن الموضوع أساسا. يعني لو تعاملت مع القياس أي معاملة كانت بغير القياس لا يسمى قياس. أقول هذا مو واضح أنه لو قلنا أن هذا الترجيح بالقياس ليس عمل مع ذلك يتوصف الإطلاق، إذ لا يحفظ الإطلاق مثل
ليش أنت الحين في مقام ترجيح أحد الخبرين على الخبر الآخر، ألا تدعي أن أحد الخبرين أقرب إلى الواقع بلحاظ القياس؟ فإذا أنت تبني على القياس في استكشاف الواقع.
لا أنا بنيت القياس بلا إشكال يفيد
الظن. لا هو الشارع مو نهاك عن الأخذ بالقياس،
نهاني عن أن نقيس.
مو هذا قياسه؟
هذا ليس قياس.
ليش؟
لا هذا من باب أنا فقط شنو، والقياس في نفسه يعطيني ظن، وأنا الظن ليس بحجة، ولكن لوجود الحجة هنا المعارض.
ما عندنا حجة، عندنا خبران متعارضان. أنت في مقام الحكم بأن أحدهما حجة اعتبارا على اعتمادا على القياس، فكأنك تبني حجية أحد الدليلين على ما تستكشفه بالقياس من التشريع. الشارع يقول لك الشريعة لو قيست لموحقت، الشارع يقول الشريعة أبعد شيئا عن عقول الرجال، وإن شئت قلت الشارع ألغى كاشفية القياس أصلا. الشارع يقول أصلا القياس لا تعتمد عليه. خب لا مانع من أن يقال أن هذا النهي أو هذا النفي يشمل موارد الترجيح، لأن الترجيح على كل حال اعتماد على القياس.
يعني هو الشيخ ظاهر كلامه لولا الدليل الناهي لكانت هذه مزية من بعض المزيات
بلا أشك. نعم صحيح.
فإحنا الإشكال عندنا هل أن النهي يشمل مثل المعاملة مع القياس ولا
ليش ما يشمل؟ والمفروض أنه
هذا من مصادقة، فكانك أنت
لا لا أنت خصصت القياس بالحكم المبني على القياس استقلالا، لذلك قلت أنه لا يتضح أن
لا تقيس وأول من قاس ودرع لسنة أدلة القياس وهذا ظاهرها. فأنت كأن الشيخ الأنصاري يدعي مصداقا للقياس تمسكا بإطلاق القياس، مع أنه هو أول كلام من هذه المصادقة.
ما المقصود بلا تقس؟ مو المقصود بلا تقس لا تبني حكما على القياس،
يعني لا تستنبط حكما من القياس.
لا لا ما عندنا الشكل، احنا عندنا لا تبني حكما على القياس.
لا تبني، شو معنى تبني؟
هذا هو هنا الكلام. ان قلنا بان الروايات مطلقة فمقتضى اطلاقها شمولها لكل حكم مبني على القياس، بمعنى ان يكون للقياس مدخلية في ثبوت ذلك الحكم في مقام الافتاء.
لو افاد القياس مثلا نفتض القاطع،
تأخذ من باب القاطع.
فبصير هي معنى القياس مقدمة للقاطع.
إن قلنا بأن القاطع مقيد، يعني إن قلنا بأن القاطع هنا أخذ موضوعا ولا بأس به، يعني لا بأس بأن نقول أنه بالفعل القاطع لا حجية له إذا كان مترتبا على القياس لظهور الأدلة في أن الحكم الثابت بالقاطع ليس بحكم شرعي. ليلى يعني هذا ليس ببعيد ترى، يعني يظهر من كلماتهم هذا.
لا
متخصص حجية القطع الطريق فهم. لا بالفعل يعني يظهر حتى من كلمات الشيخ في بعض في عبارات الفرائض أن القياس أخذ عدمه في موضوع الحكم الشرعي، أخذ عدمه في موضوع الحكم الشرعي لظهور أدلته.
أي مقدم للقياس لابد أن نعدمها
طبعا. مو لا مو معدمها، المقصود أخذ عدمه من باب الاتفاق، مو ضرورة إعدامه. شو يعني ضرورة إعدامه؟ يعني معناها أنه مثلا إذا أدى الدليل إلى حكم وأدى نفس القياس إلى ذلك الحكم لا يثبت.
القياس مقدم للحكم.
إيه إذا بنيت على القياس فذلك الحكم ليس ثابتا في حقك ولو أدى إلى القاطع، لأنك تقطع بتشريع ليس بفعلي في حقك لأخذه أخذ عدمه في موضوع الحكم. اللي يظهر من الأدلة أن الشارع يلغي حجية القياس تماما، ومقتضى إطلاق تلك الأدلة اللفظي أن المنفيات دخالة القياس في كل حكم. الشريعة لو قيست لمحقات فالظاهر منها أنه لا يجوز إصابة، يعني لا يصح دعوى إصابة حكم اعتمادا على القياس، وأنت في المقام تقول هذا أقرب إلى الواقع من هذا. طيب لو كان المقصود الظن فلا حرج أن تدعي أن هذا بحسب الظن أقرب من هذا، هذا لا بأس به،
لكن أنت في مقام الترتيب الحجية على هذا الظن، هذا حكم شرعي.
هو والله العالم ما زال في نفس الشيء، مو واضح أنني إنما ألسنة أدلة القياس هي النظر إلى أن يجعل القياس مستندا للحكم. أماني كما أنك قلت أن
لا بس لا بس حتى يعني نجيك من طريق آخر. الآن الترجيح بموافقة الكتاب هذا مو يحتاج إلى دليل، زين؟ باعتبارنا الكتاب ظني والدلالة، فلولا دليل الترجيح لم يجوز البناء على موافقة الكتاب لترجيح أحد الخبرين، زين؟ على الآخر. طيب الآن الأخذ بهذا الدليل لأن الظن بمؤداه أقوى، ما الدليل على حجية هذا الظن حتى يكون مرجحا له؟
هذا كله احنا مبني على بحثنا في
وهو
عن هو شو اسمه
تعدي صحيح. طيب التعدي حجة يعني يثبت بالدليل او يكون ثابتا ان لم يكن هناك مانع من التعدي، ولو كان هذا المانع هو ظهور العناوين في الاحتراز والموضوعية مثلا، ولكن المفروض اننا نتجاوز هذا الاشكال. قلنا بأن الظاهرة من الأدلة بحسب ابن الشيخ جواز التعدي. خب ماذا نعمل بما دل على أن القياس لا يعمل به؟ المفروض أن القياس ذاك الدليل يقول القياس لا يجوز البناء على الظن المترتب عليه، فلا يصلح هذا الدليل الناهي عن العمل بالظن المترتب بالقياس أن يكون مقيدا لإطلاقه ظهور ذلك الدليل المقتضي لجواز التعدي. خب هذا يكون مقيدا. السبب في ذلك أنه كما أن حجية الكتاب، مو الكتاب حجة، مع ذلك أنت تطلب الدليل للترجيح به، أنت تطلب الدليل للترجيح به. مثلا إذا اختلف خبران أحدهما مخصص للكتاب والآخر موافق للكتاب، زين؟ نقيل بأن الكتاب يرجح الموافقة على المخالف، قيل ليس كلامنا الآن في أن هذا القول تام أو لا، أنا أقول بناء على هذا القول، هذا الذي قال هذا القول طولب بالدليل أنه لما تقول بأن الكتاب مرجح، المفروض أن الكتاب بالنسبة إلى الخبر المخالف له ساقط عن الحجية لأن هذا مخصص كما سيأتي. خب مع أن الكتاب في نفسه حجة بقطع النظر عن التعارض، مع ذلك تطلب الدليل عليه. خب هذا الكتاب الذي هو دليل في نفسه لم تشفع دليليته ليكون مرجحا لولا الدليل الدال على أنه مرجح في نفسه، إذن يحتاج إلى ما يدل على حجيته وما يدل على مرجحيته. فبالقياس لما تقول بأن النهي عن العمل بالظن ناهيا عن حجيته، ليش ما يكون بعد نهي عن مرجحيته؟ هذا أولى، وذلك لأن غاية ما في البين بالنسبة إلى الكتاب عدم وجود دليل على مرجحيته، لا أنه منهي عن العمل به. فإذا كان الدليل الذي تم دليليته محتاجا إلى دليل على مرجحيته، فكيف بالدليل الذي قام الدليل على عدم حجيته؟ إذا نفس ما دل على النهي عن العمل بالقياس يصلح مانعا من التعدي. كلام الشيخ انصافا تعمون. قال أحدهما أن الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص كالقياس هل هي من المرجحات أم لا؟ ظاهر المعظم العدم كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقه. وحكى المحقق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحا، قال وذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر، ويمكن أن يحتج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين يعني ينحصر فيهما فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما فتعين العمل، وإذا كان التقدير تقدير التعارض فلا بد في العمل بأحدهما من مرجح، والقياس يصلح أن يكون مرجحا لحصول الظن به فتعين العمل بما طابقه. لا يقال أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة، لأننا نقول بمعنى أنه ليس بدليل، يعني مطروح بمعنى أنه لا يجوز البناء عليه مستقلا، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لأحد الخبرين. وهذا لأن فائدة كونه مرجحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض فيكون العمل به لا بذلك القياس، وفيه نظر انتهى. ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين، والحق خلافه، لأن رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض أي بالقياس والرجوع معه إلى الأصول. وأي فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض وجعله كالمعدوم حتى يرجع إلى الأصل، وبين رفعه لجواز العمل بالخبر المكافئ لخبر آخر وجعله كالمعدوم حتى يتعين العمل بالخبر الآخر؟ غرضه في هذا الجواب إرجاع الترجيح إلى الحجية بتعميم الحجية لمرتبة الترجيح، بمعنى أن ما ليس بحجة لا يعقل أن يكون مرجحا، فالمرجحية تستلزم الحجية. لا أقصد بذلك، ولا يقصد الشيخ، أن المرجحية تقتضي أن يكون الشيء حجة في نفسه، بل مقصود الشيخ أن المرجحية لا تعقل لما ليس بحجة في مقام الترجيح، والمفروض أن القياس ليس بحجة. ثم إن الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا، غرضه هنا أنه لو سلمنا بعدم الملازمة بين الترجيح وبين الحجية ولو بهذا المقدار، نقول يظهر من الدليل، دليل النهي عن العمل بالقياس، العمل به ولو بهذا النحو، حتى لو قلنا بأن هذا ليس بحجية لا استقلالية ولا بحجية ترجيحية، لكن مع ذلك هذا عمل به في مقام الترجيح، إذ المنع من العمل بهذا المقدار خلف واضح بلا أشكال. إذن أدلة النهي عن العمل بالقياس شاملة للمقام، ولذا استقرت طريقة أصحابنا على هجره في باب الترجيح، ولم نجد موضعا منهم يرجحونه به، ولولا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الأصول ليرجح به في الفروع. الثاني من المطلبين والأمرين في بيان مرتبة هذا المرجح الخارجي، لا إشكال أنه يتأخر عن مرتبة المرجح الدلالي، وذلك لما تقدم من أنه مع وجود المرجح الدلالي ينتفي موضوع التعارض، إذ لا يصدق على الدليلين أنهما متعارضان إذا أمكن الجمع بينهما عرفا، كما تقدم ذلك مرارا. نعم، يقع الكلام بعد ذلك أنه مقدم على المرجح السندي أو مؤخر عن المرجح السندي، ربما يظهر من بعضهم أنه مؤخر عن المرجح السندي، لكن الشيخ يستقرب أن يكون مقدما على المرجح السندي، وذلك لأن المطلوب بالمرجح السندي تحصيل ما هو الأقرب إلى الواقع، فإذا أمكن تحصيل الأقرب من دون ملاحظة السند لم تصل النوبة حينئذ إلى الترجيح بلحاف السند. مثلا إذا كان قول العادل أقرب إلى الواقع من قول الأعدل لمخالفة قول الأعدل للشهرة الفتوائية وموافقة قول العادل للشهرة الفتوائية، فلا معنى حينئذ للحكم بصدور قول الأعدل دون قول العادل، وذلك للظن القوي بأن قول العادل هو الموافق للواقع، فكيف يحكم باختصاص الصدور بقول الأعدل؟ إذن المرجح بحسب كلام الشيخ من هذه الجهة، المرجح الخارجي، يكون مقدما على المرجح السندي. وكذلك الترجيح بمخالفة العامة، إن قلنا بأن مرجعه إلى انتفاء احتمال التقية في ما خالف العامة، يكون مقدما على المرجح السندي. نعم، إذا قلنا بأنه يرجع إلى بيان صدور الطرف الموافق للعامة على وجه التقية، كان البحث فيه كالبحث المتقدم، أن المرجح الجهتي يتقدم على المرجح السندي أو يتأخر عن المرجح السندي. قال في مرتبة هذا المرجح بالنسبة إلى المرجحات السابقة، فنقول أما الرجحان من حيث الدلالة فقد عرفت غير مرة تقدمه على جميع المرجحات. نعم، لو بلغ المرجح الخارجي إلى حيث يوهن الأرجح دلالة، يعني مثلا كم يضرب مثالا لذلك بالعام المشهور والخاص النادر، يقول يقال يؤخذ بالعام المشهور مع أن القاعدة تقتضي التخصيص، لكن القاعدة تقتضي التخصيص إذا كان الخاص حجة في نفسه، أما إذا ابتلي سند الخاص بالموهن بحيث لم يجز البناء عليه في نفسه فلا معنى لتقديمه على العام. وهذا الفرق بين ترجيح عام وبين الأخذ بالعام في صورة وجود الموهن لسند الخاص. قال نعم لو بلغ المرجح الخارجي إلى حيث يوهن الأرجح دلالة فهو يسقطه عن الحجية ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين، ومن هنا يقدم العام المشهور والمعتضد بالأمور الخارجية الأخر على الخاص. طبعا وهذا ليس مختص بالعام والخاص ولا مختص بالمرجح الخارجي في مقابل المرجح الداخلي، أو المرجح السندي في مقابل المرجح الجهتي، أو المرجح الجهتي في مقابل المضموني، أو المضموني في مقابل الجهتي. حكم كل مرجح أنه إذا بلغ من القوة بحيث يوهن معه الدليل الآخر سندان فإنه يؤخذ بمقتضى هذا المرجح ولو كان في آخر مراتب الترجيح. إذا بلغ من القوة بحيث يوهن معه سند المعارض يؤخذ به. مثلا المرجح الدلالي مقدم على المرجح السندي، لكن إذا بلغ المرجح السندي حدا يوهن به المرجح الدلالي، كما لو بلغ شهرة هذا الخبر بحيث نقطع بأن هذا الخبر مكذوب خب لا يؤخذ به بلا أشكال. وكذلك لو صدق عليه أنه شاذ نادر بناء على اشتراط الحجية بأن لا يكون نادرا، أو قلنا بأن الشهرة مثلا كاسرة، خب في المقام شهرة العمل أو شهرة هذه الرواية الكثيرة الموجبة لكون هذا الخبر معرضا عنه توجب سقوط حجيته، هذا مو من باب تقديم المرجح السندي على المرجح الدلالي، هذا من باب خروج الطرف الآخر عن الحجية. إذن ينبغي الفرق بين التفاوت بين المرجحات بحيث ينتفي شرط الحجية في المرجوح، وبين التفاوت بين المرجحات مع حفظ الموضوع للحجية في المرجوح. الترتيب بين المرجحات إنما يلحظ مع انحفاظ موضوع الحجية في الجميع، فيقال هذا مقدم على ذاك أو العكس. أما إذا بلغ التفاوت حدا يفوت معه موضوع الحجية فالعمل بما يكون موضوع الحجية فيه تاما، سواء كانت مرتبته أولى أو مرتبته متأخرة. وأما الترجيح من حيث السناد فظاهر مقبولة ابن حنظلة تقديمه على المرجح الخارجي، لكن الظاهر أن الأمر بالعكس، المرجح الخارجي مقدم على المرجح من حيث السند، لأن رجحان السند إنما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع، فإن الأعدل أقرب إلى الصدق من غيره، بمعنى أنه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل وكذب العادل. هذا نوعا، لكن في مورد من الموارد الشخصية ربما ينعكس الحال، فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع وخبر الأعدل مظنون المخالفة فلا وجه لترجيحه بالأعدلية. وكذلك الكلام في الترجيح بمخالفة العام، أي أنه يقدم على المرجح السندي بناء على أن الوجه فيه هو نفي احتمال التقية، أي نفي احتمال التقية فيما خالف، لا وجود احتمال التقية فيما وافق، إذ على التقدير الثاني يكون مرجحا جهتيا فيكون متأخرا عن المرجح السندي كما تقدم في الدرس الماضي.
إذا ما بنينا على التعبد بهذه المرجحات
نعم لا إذا قلنا بأن في الخصوص تقية ولا في الجميع؟
لا في الأول مثلا الترجيح في السن جهة السند عن الأعدل والعادل، طبعا جاءتنا مقولة المرض الحنبل قالت خذ بأعدلهما مثلا.
نعم
فقدام بنينا على التعبد، بس الكلام الشيخ واضح لو صحيح. أنت ملاحظ للأقربية.
نعم والمفروض أن الشيخ يبني على جواز التعدي، وهذا لا يكون إلا بلحاظ أن الترجيح بلحاظ تحصيل الأقرب. نعم ليس تعبديا. القسم الثاني يأتي. وصلى الله على محمد وآله.